الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الأخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد عدم تراجع طهران عن مواقفها ولو خطوة واحدة. مصادر عبرية تقول إن واشنطن تدرك عبثية استئناف الحظر ضد إيران عبر اللجوء لمجلس الأمن. السيد نصر الله يحذر من محاولات الاحتلال استخدام سفينة يونانية لاستخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدم تراجع إيران عن مواقفها ولو خطوة واحدة في إشارة للضغوطات التي تمارس في الملف النووي. وخلال كلمة جماهيرية له في محافظة شهر محال وبختياري، قال رئيسي أن الدول الغربية كانت تتصور أنها ستتمكن من إجبار إيران على التراجع عن مواقفها عبر إصدار قرار في مجلس الحكام، مؤكدا أن القرارات الكثيرة التي صدرت ضد طهران في المنظمات الدولية لم تحقق أهدافها. هذا وأعلن مصدر إيراني مطلع أن طهران ستسرع إنتاج وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي ردا على نهج الوكالة الذرية غير البناء. صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي بأن الوكالة ستواصل جهودها للبحث عن حلول مع الجانب الإيراني، وأنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا ما أراد الإيرانيون لقاءه. وأعرب جاروسي عن امتعاضه لوقف إيران عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية وإبلاغها مجلس المحافظين، وأضاف أن هذا الإجراء شكل تحديا خطيرا لقدرة الوكالة، وأردف: لم نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية مع إيران، ولكن لا أعتقد أننا وصلنا للنهاية بعد، وكانت إيران قد قلصت شطرا من تعاونها الذي لا يعد جزءا من التزاماتها كرد على مواقف الوكالة وتقاريرها المسيسة. وحول رد إيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسبوعين على استيلاء أثينا على شحنة نفط إيراني من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن محكمة يونانية ألغت حكما قضائيا سمح للولايات المتحدة بمصادرة شحنة النفط الإيرانية. وقال مصدر قانوني طلب عدم الكشف عن هويته إن إيران طعنت أيضا في قرار المحكمة الأصلي، وأضاف أن المحكمة قبلت دعوى نقض الحكم وسيكون من الصعب إلغاء حكم محكمة الاستئناف. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الأمريكية أو اليونانية ستطعن في الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في منطقة خالكيس. إلى ذلك أعلنت السفارة الإيرانية في اليونان أن طهران بناء على قرار محكمة الاستئناف ستسترد شحنة نفطها التي استولت عليها واشنطن، مؤكدة أن المشاورة بين طهران وأثينا ستتواصل حتى تحقيق كامل المطالب الإيرانية. وكانت إيران قد توعدت اليونان بإجراءات عقابية ردا على ما اعتبرته عملية قرصنة، وبالفعل لم يتأخر الرد الإيراني إلا يوما واحدا، حيث أوقفت القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية سفينتين يونانيتين في مياه الخليج الفارسي بناء على حكم قضائي. وأوضحت إيران أن احتجاز السفينتين جاء لسببين: الأول مخالفات قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية، وثانيا ردا على احتجاز اليونان سفينة إيرانية بالقرب من ساحل جزيرة إيفا جنوبي البلاد. اليونان التي سمحت بتسليم شحنة النفط الإيراني إلى واشنطن عبر حكم قضائي ستلغي القرار وستبدله بآخر بعدما أيقلت أن التهديدات والضغوط الغربية والأمريكية لم تنجح في جعل إيران تتراجع عن موقفها، حيث باتت أثينا تأمل اليوم في الإفراج عن سفينتين لها عبر تمهيد قضائي لذلك ونزولا عند رغبة طهران.
قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تدرك بأن محاولة استئناف الحظر ضد إيران عن طريق التوجه إلى مجلس الأمن هي خطوة غير مجدية، وأفادت الصحيفة بأنه إذا تركت طاولة المفاوضات فذلك سيؤدي إلى انهيار الاتصالات. وكان موقع ريس بونيس بيل استيت كرافت الأمريكي حذر أيضا من المردود العكسي لقرار مجلس حكام الوكالة الذرية ضد إيران، وقال إنه بسبب عدم وفاء بايدن بوعوده واصلت إيران برنامجها النووي، مشيرا إلى أن أمريكا التي أدركت خطأها لجأت إلى لعبة الإلقاء اللومي على طهران. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تغيير سلوك أثينا تجاه طهران انعكاسا للرد الأخير المناسب على احتجاز ناقلة النفط بأوامر أمريكية. وقال علي شبخاني أن عشرات التجارب أظهرت أن السبيل الوحيد للدفاع عن حقوق البلاد ضد حالات التنمر هو المعاملة بالمثل. وكانت محكمة الاستئناف اليونانية قد ألغت اليوم حكما بمصادرة النفط الإيراني من سفينة روسية ترفع العلم الإيراني كانت أثينا قد احتجزتها في نيسان الماضي، مؤكدة بأن شحنات النفط ستعاد بأكملها. وعقب الحادث احتجز حرس الثورة بأيام سفينتين يونانيتين بمياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. المزيد من التفاصيل حول قرار القضاء اليوناني بشأن شحنة النفط الإيراني في التقرير التالي.
زيادة سرعة إنتاج وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي قرار اتخذته إيران ردا على تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يزعم أن إيران لم تتعاون مع الوكالة. هذا ما كشف عنه مصدر مطلع، مشيرا إلى أن الأجهزة الجديدة ستكون أجهزة IR6 وIR4 وIR2M، لافتا إلى أن إيران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الإجراءات قبل اتخاذها. بالتزامن أوقفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عملية تسجيل المعلومات بواسطة 2 من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، موضحة وعلى لسان المتحدث باسمها بهروز كمال واندي أنه لن يتم بعد الآن تسجيل معلومات بهذه الكاميرات التي لم يكن من المقرر إرسالها. كما الواندي قال إنه يجري النظر في اتخاذ إجراءات أخرى لأنه لا يمكن لإيران أن تتعاون فيما تتصرف الوكالة بشكل غير لائق، معربا عن أمله في أن تستعيد الوكالة الدولية رشدها. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال في مؤتمر صحفي إن الوكالة ستواصل تقديم الحلول لضمان استمرار العمل مع إيران، مشيرا إلى أن الصورة العامة للتعاون مع إيران ليست جديدة تماما.
لقد أبلغت مجلس محافظ الوكالة بشأن قيام إيران بإزالة كاميرات المراقبة التي كانت موضوعة في أماكن معينة لملاحظة أجهزة الطرد المركزي في منشآت إيرانية نووية، ولا بد من القول بأن الوضع الحالي بشأن الاتفاق النووي مع إيران ما زال متوترا، وأمل بزيارة جديدة لإيران لحل بعض المشاكل العالقة.
إيران كانت قد نددت بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تعاونها مع الوكالة ووصفته بالمسيس وغير البناء لاعتمادها على معلومات إسرائيلية مفبركة، وتعهدت طهران برد حازم ومناسب مؤكدة حقها في مراجعة نهجها تجاه الوكالة.
أكد الأمين العام لحزب الله دخول لبنان مرحلة جديدة ووقوفه أمام استحقاق مهم يتعلق بثروته النفطية باعتبارها الأمل المتبقي لإنقاذه من الانهيار. وأشار السيد حسن نصر الله إلى تهديد الاحتلال الصهيوني باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش باستخدام سفينة يونانية، وقال إنما جرى خلال الأيام الماضية هو اعتداء على لبنان، مؤكدا أننا أمام قضية لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل. وحمل السيد نصر الله الشركة اليونانية المالكة للسفينة مسؤولية ما يحصل ماديا وبشريا، محذرا من أن عليها أن تعلم أنها شريكة في الاعتداء ويجب سحب سفينتها سريعا. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
قانونياً في قانون قيصر غير معلن أنه أي شركة بتجي بتلتزم أو إذا التزمت ممنوع تشتغل وإلا بدها تروح على العقوبات. يعني حتى لو حمينا هذه الثروة فهي حتبقى بالمي، حتبقى بالأرض، حتبقى تحت، ما حنقدر لا ننقب عليها ولا نستكشفها ولا نستخرجها ولا نستفيد منها بسبب المنع. هذا الخطر الثاني. الخطر الثالث له علاقة بالوقت أيضا، هو إفراغ هذه الحقول. يعني اليوم كل هاي الدول عم تستخرج نفط وغاز، ولا الإسرائيلي إجى على كاريش، يعني صرنا بالمنطقة المتنازع عليها وصرنا عراب على حقل قانا وعلى بقية الحقول. طيب إذا نحن لبنان بقي سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة بعد، بعده عم بفاوض وبعده ناطر وبعده ما بعرف شو وما لقى حل لكل هاي المشكلات والمعضلات، معناته ما حيستخرج. من سيستخرج هذا النفط؟ هذه الدول العدو وبقية الدول. ممكن يجي وقت عندما يؤذن للبنان أو يسمح للشركات أن تستكشف وأن تنقب لتستخرج، قد لا نجد شيئا أو قد نجد الفتات. هذا الخطر الثالث، إفراغ الحقول التي تمتد إلى مياهنا والتي تحيط بنا. هنا عامل الوقت يصبح مهما جدا. في سنوات طويلة لبنان ضيعها وما بدي فوت بهذا التفصيل، لكن الآن ما عاد في وقت، يعني ما عاد في سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، يمكن في أسابيع، يمكن في شهر شهرين ثلاثة، هذا الوقت، لأنه هذا الوقت المتاح اللي عم ينقال أنه السفينة اليونانية تحتاجه للبدء باستخراج النفط والغاز من حقول من حقل كاريش. وطبعا عندما يبدأ هذا الاستخراج سوف تصبح الأمور أصعب وأخطر وأقسى بالنسبة لكل هذا الاستحقاق الذي يرتبط بلبنان.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده ستقاوم رسميا وشعبيا أي غزو تركي لأراضيها، وأشار الأسد إلى المعارك التي خاضها الجيش السوري أمام نظيره التركي قبل عامين، مذكرا بالخسائر التي تكبدها الأتراك أنذاك. وفي جانب آخر من مقابلة أجرتها معه قناة روسيا اليوم، اعتبر الرئيس السوري أن انتصار روسيا عسكريا لا يعزز موقعها السياسي على الساحة العالمية وحسب، وإنما يشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت جزئية. وقد أرسل الجيش السوري تعزيزات إلى منطقة تل رفعة بريف حلب الشمالي، كما قام بتعزيز مواقعه بريف منبج استعدادا لصد هجوم تركي محتمل. وجه زعيم التيار الصدري في العراق نواب الكتلة الصدرية إلى كتابة استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتلقي أوامره بتقديمها مستقبلا. وقال مقتدى الصدر في خطاب تلفزيوني: إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة فكل نوابها مستعدون للاستقالة. واتهم الصدر معارضيه بالتراجع عن أقوالهم التي قال إنهم استخدموها كدعاية انتخابية، مشددا على لأن إصلاح العراق لا يكون إلا من خلال حكومة أغلبية وطنية. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استشهاد شاب فلسطيني برصاص صهيوني في الضفة والمقاومة تؤكد على دحر الاحتلال. رئيس وزراء الاحتلال يلتقي رئيس الإمارات في زيارة خاطفة إلى أبوظبي ويبحث الملف الإيراني. القضاة التونسيون يؤكدون عزمهم مواصلة الإضراب أسبوعا آخر حتى إلغاء القرارات الرئاسية. وإلى التفاصيل. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور إثر إصابته برصاص الاحتلال في شمال الخليل بالضفة الغربية. وأشارت الوزارة في بيان إلى سقوط 5 إصابات من بينها 3 بالرصاص الحي بمواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة حلحول وداهمت محال فيها وسط إطلاق رصاص حي ومطاطي تجاه الشبان الفلسطينيين. هذا ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني بارتقاء شهيد في الخليل، وقالت إن هذا التغول الإرهابي لن يزيدنا إلا تمسكا بخيار المقاومة وصمودا على أرضنا حتى دحر الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني. سلم وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة برصاص قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال بيان للوزارة أن المالكي التقى المدعي العام كريم خان في لاهاي ودعاه إلى العمل من أجل جلب المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ضد المدنيين والأطفال والنساء وغيرهم من الفئات المحمية إلى العدالة الدولية. كما ناشد المدعي العام باتخاذ خطوات ملموسة تدل على الجدية في التعامل مع جرائم الاحتلال في فلسطين لخطورة هذه الجرائم وحجمها. أجرى رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت زيارة خاطفة إلى أبو ظبي، التقى خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وبحث معه سلسلة من القضايا الاقتصادية والإقليمية. وصرح بنت معلقا على زيارته الحالية: إننا اليوم نبني معا طابقا آخر بالعلاقة الخاصة التي جرت مراكمتها بيننا من أجل نمونا وأمننا. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن بنت بحثت تطورات الملف الإيراني النووي وملف الوكالة الذرية. وتعتبر زيارة رئيس حكومة الاحتلال هذه الثالثة إلى الإمارات منذ تشرين الأول الماضي. اختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ زيارة إلى صنعاء استمرت يومين، التقى خلالها المسؤولين اليمنيين لبحث تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية والعسكرية وعدد من الملفات أبرزها إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى. المزيد في التقرير التالي.
بعد يومين من اللقاءات المكثفة مع المسؤولين في صنعاء، يختتم المبعوث الأممي هانس جروندبرغ زيارة أجرى فيها جملة محادثات وصفت بالإيجابية حسب المعلومات من أروقتها، إذ تركزت نقاشات المسؤول الدولي حول الجهود المتعلقة بتنفيذ بنود الهدنة ومقترح الأمم المتحدة لإعادة فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى، إضافة إلى التدابير الاقتصادية والإنسانية المفترضة وسبل المضي قدما في ملف السلام اليمني.
لقد رأى اليمنيون النتائج الملموسة للهدنة، وأيضا لقد شهدنا تغيرا إيجابيا ملموسا، ونحمل على عاتقنا مسؤولية حماية الهدنة.
المسؤولون في صنعاء وخلال لقاءاتهم بجروندبرغ أكدوا أنه لابد أن يلمس اليمنيون انعكاسات إيجابية للهدنة الإنسانية من خلال التنفيذ الكلي لبنودها وإيقاف الخروقات العسكرية وكافة العراقيل أمام تسيير الرحلات الجوية لمطار صنعاء وتدفق السفن لميناء الحديدة، باعتبار ذلك مؤشرات سلبية لمدى جدية والتزام تحالف العدوان بالتهدئة المتفق عليها. ملفات عديدة كانت على طاولة لقاءات المبعوث الدولي في صنعاء تصدرتها النقاشات حول المسائل المتعلقة بصرف مرتبات الموظفين في كل المحافظات وفتح الممرات في محافظة تعز، وهي الخطوة التي تؤكد صنعاء استعدادها لتنفيذها، متهمة الطرف الآخر بالعرقلة التي حالت دون تحقيق تقدم سريع في هذا الجانب. ويؤكد طرف صنعاء أن على الأمم المتحدة ومبعوثها الاضطلاع بالدور المفترض في الضغط على التحالف السعودي للوفاء بالتزاماته في تنفيذ بنود الهدنة دون تنصل أو مراوغة من أجل المضي نحو عملية سلام دائم.
آه أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين عزم القضاة تمديد الإضراب الذي بدأوه هذا الأسبوع بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا ثانيا، مؤكدا أنهم سيواصلون الإضراب في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل العشرات منهم. ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد ضغطا داخليا وخارجيا لدفعه نحو التراجع عن قراره بإعفاء 57 قاضيا الخميس الماضي. وكان الاتحاد الأوروبي للنقابات قد أعلن دعمه لتحركات القضاة واصفا قرار سعيد بالاستبدادي. إلى ذلك قال اتحاد الشغل أنه مستهدف بشكل كبير من السلطات لرفضه المشاركة في محادثات بشأن الدستور الجديد الذي أو التي دعا إليها الرئيس سعيد. المزيد في التقرير التالي.
المواجهة بين رئيس قيس سعيد والهيكل القضائية لم تضع أوزارها بعد. جمعية القضاة ونقبة القضاة واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القضاة الشبان وجمعية القاضيات التونسيات جددت رفضها قرار إعفاء 57 قاضيا، وعددت خلال مؤتمر صحفي الإخلالات الإجرائية والقانونية التي حفت به. فيما تولت البيانات من الداخل والخارج، آخرها بيان الاتحاد الأوروبي للنقابات الذي نشره الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية، والذي دعم تحركات القضاة ضد قرار رئيس سعيد واصفا إياه بالقرار الاستبدادي. انتقدت شخصية حقوقية منع القضاة المعزولين من حقهم في الطعن في قرار إعفائهم أمام المحكمة الإدارية.
يمنع القضاة من الولوج إلى القضاء، وعليه باش يوصلوا حسب قيس سعيد باش يوصلوا ياخذوا حقوقهم، ملفات الكل باش تحل الجزائي، معنا باش يقعدوا سنوات باش يثبتوا حقهم وإن برئوا جزائيا تبدا معركة ثانية باش تطلب سنوات طويلة أخرى أمام القضاء الإداري للحصول على الإلغاء ابتدائي واستئناف وتعقيب. معناها أن أكد لك في أدنى المعدلات يلزمهم 15 سنة للبريء القاضي البريء لكي يكتسب يعيد اكتساب شرفه.
رغم تأكيد الهيكل القضائية المجتمعة على استقلالية تحركاتهم عن أي انتماءات حزبية، نقل محامون مساندون للرئيس قيس سعيد أن عددا من القضاة الذين قاطعوا الإضراب تم إخراجهم من قاعات الجلسات لمنعهم من العمل، معتبرين أن إضراب القضاة تم توظيفه سياسيا. معركة القضاء في تونس بلا أفق للحل، لكنها ستؤثر في مختلف القطاعات الأخرى.
هل يمكن أن يتراجع قيس سعيد عن قرار إعفاء القضاة بفعل الضغوط الداخلية والخارجية عليه؟ الإجابة هي أنه لا بوادر واضحة لذلك، إنه يسير قدما نحو أهداف حددها بنفسه مسبقا ويعتبرها إصلاحا للمنظومة القضائية.
اختتمت جلسة الحوار السوداني السوداني التي انطلقت أمس بتوجيه من الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد وبعثة الأمم المتحدة على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وقال رئيس البعثة الأممية المتحدة بالسودان فولكر بيرتس أن ما قمنا به هو أول اجتماع فني بتسهيل من الآلية الثلاثية، لافتا إلى أن اللقاء كان جيدا وجرى في مناخ بناء. وأضاف بيرتس أن المشاركين أكدوا بأن القوى السياسية التي غابت عن الحوار تمثل جهات مهمة وأساسية لتحقيق الانتقال للديمقراطية في السودان تحت قيادة مدنية، ولذلك ستواصل الآلية الثلاثية الاتصالات مع هذه القوى. شاركت عشرات السفن الروسية في مناورات عسكرية في بحر البلطيق، وذلك في تحد واضح لحلف الناتو الذي يجري حاليا مناورات أيضا في ذات المساحة الاستراتيجية. وبحسب وزارة الدفاع الروسية فقد شاركت نحو 60 سفينة و40 طائرة ومروحية في هذه التدريبات، كما تضمنت تدريبا لمقاتلات روسية الصنع. وتجري التدريبات الروسية في وقت يقوم الناتو بمناورات بحرية سنوية كبرى في بحر البلطيق منذ الأحد الماضي، من المقرر أن تستمر حتى 17 حزيران. كشف رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن الأوروبي أن الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا من الدول الغربية تباع في السوق السوداء وترسل إلى غرب آسيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد عدم تراجع طهران عن مواقفها ولو خطوة واحدة. مصادر عبرية تقول إن واشنطن تدرك عبثية استئناف الحظر ضد إيران عبر اللجوء لمجلس الأمن. السيد نصر الله يحذر من محاولات الاحتلال استخدام سفينة يونانية لاستخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة. ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسألك كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزيني عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك. ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين؟ إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيع يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا لا راحم
حبيب من لا حبيب له يا حبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا طبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له يا حبيب يا طبيب يا طبيب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام.